يقول تغميض العينين في حال السجود هل يكون منهيا عنه أيضا؟ نعم في جميع الصلاة ليس من السنة. يقول أشكل عليه جواز اعتبار المنقطع في المتابعات وعدم جواز اعتبار مجهول العين فيها، مع أن المنقطع لا يعرف عدالة الساقط في السند أيضا، فما التوجيه؟ التوجيه حكمهما واحد، كما يستشهد بالمنقطع يستشهد أيضا مجهول العين، لكن استشهد بهم العلماء في رتبة التابعين في الطبقات العليا. أما الطبقات السفلى فالشيخ الألباني رحمه الله على أنه تارة وتارة على حسب القرائن، فالمنقطع مجهول العين كما ذكرت ينبغي أن يكون حكمهما واحدا. يقول إذا بزق على المنديل في الصلاة هل يرزق إلى غير القبلة؟ يظهر أنه ليس بلازم أن يلتفت، لكن الالتفات أفضل، يتنحى عن شماله ويرزق في المنديل هذا أحسن، وليس لازما له، لأن المنديل يقربه إلى فمه فما يضر. طيب ندخل في درسنا مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساجد. قال عن لماذا يذكر باب المساجد في الموضع؟ نعم، يعني قبل الشروع في صغر الصلاة إشارة إلى تحري أن تكون صلاة المرء في الجماعة في المساجد. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد أبو داود الترمذي وصحح إرساله. نعم، والراجح إرساله كما ذكر الحافظ كما ذكر الترمذي. الموصول من طريق هشام بن عروة. نعم، الموصول له ثلاث طرق إلى هشام: عامر بن صالح الزبيري متروك، ومالك بن سعيد لا بأس به، وزاد بن قدامة وثقة. هؤلاء الثلاثة روى عن هشام عن عروة عن عائشة، أحسنهم حالا زائد بن قدامة. ورواه وكيع وعبدة بن سليمان وسفيان بن عيينة، يعني واحد من هؤلاء أقوى ممن ذكر قبله. وكيع سفيان بن عيينة يكفي مخالفة أحدهما لمن تقدم. ورواه وكيع عبد بن سليمان وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيهما السلام، أخرج عنهم الترمذي ورجح إرساله، وهو كما يقول لأن من رواه مرسلا أرجح وأتقن، فماذا يغني عن الحديث من حيث نظافة المساجد وأيضا تنظيفها وغيره؟ يغني عنه قال الله تعالى: أن تحرر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، وأيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قول أن ترفع تشمل ما ذكره هنا، وحاول من كثير مر علينا في التفسير عند هذه الآية ذكر أحاديث المساجد وتطهيرها، ونعم والمحافظة عليها. قال المسائل الأحكام مستفادة من الحديث: دل الحديث على أمرين، أولهما استحباب بناء المساجد، ويدل عليه حديث عثمان في الصحيحين مرفوعا: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له في الجنة مثله، وجاء عن غيره خارج الصحيح: وإذا لم يكن في القرية مسجد فبناؤه فرض كفاية، لأن الجماعة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وبناء المساجد المحتاج إليها مستحب، وعده بعض أصحابنا من فروض الكفايات، ومراده أنه لا يجوز أن يخلع مصر أو قرية يسكنها المسلمون من بناء مسجد فيها. نعم، لا شك أنه يجب، كما يجب الأذان يجب مسجد يؤذن فيه. المقصود ماذا في كل قرية مسجد، ولا يشترط أن يكون من بلاد الأحجار وغيره إذا قصرت بهم النفقة بنوعه من الأخشاب أو ماذا أو ماذا من الزنج أو ما شابه. حديث بناء المسجد أو من جايرا من بناء مسجد المذن الله في جنة مثله. نعم، جاء جابر أيضا في الصحيح مسلم، وجاء غيره عبد الله عون من المتواتر. قال ثانيهما الأمر بتنظيف المساجد وتطهيرها، والتنظيف مستحب والتطهير واجب. قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في بيوتنا من الله وأن ترفع ويذكر في اسمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن امرأة كانت تقوم المسجد، فلما مات سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها فصلى عليها بعدما دفنت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. هذا حديث الكنيسة عندما أخبر أن كانت الحبشة كنيسة صورنا فيها الصور، إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورا. وهذا الحالان حديثان إرادهما مهم في هذا الباب، وكان يمكن أيضا إدخاله في باب مواضع الصلاة التي نهي عنها. قد أشار الحافظ هناك في حديث أبي مرثد لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، فكان ذكر هذين مع ذاك جمعهما في مكان واحد أليق وأحسن، لأن موضوع الحديثين واحد. وهذا فيه أن المسجد لا يبنى على القبور وهو محرم كما معلوم. قال مسار الأحكام استفاد من الحديثين، يدل الحديثان على تحريم بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد. اتخذوا قبور أنبياء المساجد يشمل أمرين، هذه العبارة تشمل أمرين، إذا بني القبر على إذا بني المسجد على القبر أو أدخل القبر في المسجد، كلاهما يدخل في التحريم وينهى عن الصلاة فيه. قال وللشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الباني رحمه الله كتاب مفيد في دار سماه تحرير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، جمع عددا من الأحاديث وتكلم عن هذه المسألة فأفاد وأجاب رحمه الله، ونقل عن مذاهب الأربعة تحريم دار، وزاد الإمام أحمد على التحريم بطلان الصلاة وهو الصحيح، وراجع الكتاب المذكور آنفا. نعم، استقصى الشيخ الباني في الكتاب النقل عن المذاهب وذكر سرد الأدلة أولا ثم النقل عن المذاهب القول بالتحريم، وبين أن من أطلق منهم الكراهة أراد به كراهة التحريم. والصحيح أيضا هو بطلان الصلاة لأنه منهي عن ذلك نهيا بذاته، وفيه علة نعم، والعلة في ذلك علة معلومة وهي الشرك بالله ذريعة عظيمة. وأيضا ذكر الشيخ الألباني في الكتاب المفيد بعض الشبهات لأهل القبور الصوفية، لهم بعض الشبهات ذكرها مع جواب عنها، ينصح بقراءة الكتاب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، هذا نقل الذي نعم الاتفاق من شيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يشمل الصورتين، دفن الميت في المسجد أو بناء المسجد على القبر، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على قبر على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا يرى التحريم إلا إذا كان القبر بارزا، ما إذا كان مندرسا تحت الأرض فظاهر كلام أنه لا يرى التحريم، أنه قال فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر أي يسوى حتى لا يعرف مكانه يسوى مع الأرض، وإما بنبشه إن كان جديدا. ثم قال وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، تزال صورة القبر أي بتسويته. والشيخ الألباني أيضا نال إلى هذا القول في تحذير الساجد على أن من درس تحت الأرض لا يعرف له مكان لا يضر. والأحاديث عامة، الأحاديث العامة تشمل ما إذا درس أو لم يدرس، قوله فلا تتخذ القبور مساجد أي يسجد عندها سواء كان ظاهرا بارزا أو كان مخفيا تحت التراب، العلة ما زالت موجودة وخشية أن تعظم وتعبد من دون الله سواء ظهر أو كان مخفيا. وقد وجد في بعض الأماكن يعبدون أماكن مخفية ليس فيها قبر بارز وتعبد من دون الله. وأكثر العلماء يعممون الحر سواء ظهر أو لم يظهر، وظاهر كلام أحمد رحمه الله وكذلك فتاوى العلماء الشيخ ابن باز والعثيمين والشيخ مقبل رحمه الله والشيخ فوزان على ذلك، على أنه ماذا يحرم سواء ظهر القبر أو لم يظهر، هذا أقرب. ويتنبه لهذا لأن بعضهم يظن أنه لم يقل هذا أحد من العلم، لقد قال به جماعة منهم شيخ الإسلام منهم الشيخ الألباني. أما الجمهور فماذا يرى؟ يرى صحة الصلاة من أصلها، يعني القائلون ببطلان الصلاة هو مذهب أحمد فقط، مذهب أحمد ونعم ومن أخذ بمذهبه من المتأخرين. أما الجمهور فيرون صحة الصلاة مع صحة الصلاة مع الشيخ العثيمين له قول أنه إذا كان في مؤخرة المسجد أو في الجوانب لا يصلى إليه فالصلاة صحيحة، والصحيح أنها باطلة مطلقا سواء كان المسجد في المقدمة في المؤخرة في الجوانب، سواء كان القبر في المؤخرة في المقدمة في الجوانب كلها تبطل الصلاة في هذا المسجد، وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ مخبر رحمة الله عليهم، لا يختص إذا كان في القبلة. ظاهر كلام العلمين في فتاوى أنه إذا كان في القبلة أما في الجوانب فلا تبطل لأنه لا يستقبل، لكن بقي حتى وإن لم يستقبل بقي أنه اتخذ مسجد، أنه بني مسجد عليه فصار متخلا مسجدا سواء صلي إليه أو بجواره. على كل أحببنا أن ننبه على هذا أن هناك خلاف في بعض هذه الصور بين العلماء، فيكون الشق على علم أنه قد وجد خلاف في هذه الصور فلا يجزم بأن المسألة مجمع عليها أو ليس فيها خلاف. وهذه تنبيه مهم، يقول الشيوخ بعض المتصوفة في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول عن المسجد بجدران الغرفة، ولم يوسع المسجد بعض الغرفة من الجهة الشرقية بل وصل الجدار إلى الغرفة فقط. هذا أمر، الأمر الثاني أنه لم يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدخله بعض الدولة الأموية والوليد بن عبد الملك، وقد أنكر العلماء ذلك. ومع ذلك فلا يستطيع أحد الوصول إليه بالجدران الفاصلة. اللهم صل. قال: وقال رحمه الله: بني المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها، وبناؤها محرم، كما قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة لما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرا، ولكنه كره أن اتخذ مسجدا. وكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارجة عن مسجده، فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد في المسجد، فاشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شرقية المسجد وقبلته، فزادها في المسجد، فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد، وبنوها مسننة عن سمت القبلة لئلا يصل أحد إليها. شندكم؟ لئلا يصلي أحد إليها. وجاء في نعم ذكر بعض أنهم جعلوا مثلثا جدران مثلثة حتى لا يستقبل أحد القبر، جذر ينحني من طرف القبر وجذر من طرف القبر، والتقيان بناحية مثلثة حتى لا يستطيع استقبال. وهذا كان قديما، أما الآن فالجدران مربعة، وللأسف أنه في مكان خلف الغرفة يستطاع بها استقبال الغرفة، وينبغي فصل ذلك المكان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل، بقي مسألة القبة، من الذي بناها في أي عهد بني؟ نعم، لا ليس في عهد عبد الملك، يعني هو بقرون متأخرة. من يذكر؟ نعم، ما من يذكر؟ نعم، هو نعم، وفي نعم في قريب القرن السادس، في أواخر القرن السادس، نعم أواخر القرن السادس بني فيه بنية القبة من بعض الأمراء، كأنه يسمى قلاهون الصالحي أو نحو ذلك الذي بناه. راجع في ذلك رياض الجنة، الشيخ رحمه الله ذكر في آخره القبة التي بنيت وذكرها بالتاريخ. نعم، القبة الخضراء التي فوق المسجد النبوي، القبة الخضراء تلك التي ليست من فعل السلف من البدع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه، في هذه المسألة متعلقة بماذا؟ دخول المشرك إلى المسجد. في هذا الحديث أنه جاء برجل مشرك، من هذا الرجل؟ ثمامة بن عتاب قبل أن يسلم رضي الله عنه، أسر ثم فما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما فأسلم، من عليه فأسلم. وفي هذا الحديث أنه أدخله ماذا؟ أي مسجد؟ مسجد النبوي. فماذا عن المسجد الحرام؟ هل يدخل فيها المشرك؟ ما الدليل؟ هذا الصحابة عن من ذلك؟ ما الدليل على أن المشرك ما يدخل المسجد الحرام؟ ذكرتها، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، لا يطوف بالبيت المشرك. نعم، لا يقرب المسجد الحرام المشرك، لا يصلي بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عليا. قال مسألة دخول المشرك مساجد المسلمين. أما بالنسبة للمسجد الحرام فالجمهور على منع الكفار والمشركين من دخوله، لقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وخالف أبو حنيفة أجازه لأهل الكتابين. وأما بالنسبة للمساجد الأخرى فذهب مالك والمزني وهو المشهور عن أحمد إلى منع المشركين من دخولها. أما مذهب أبي حنيفة في جواز إلى الكتابين فهو قول بلا دليل، الآية عامة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامنا. وأهل الكتابين أيضا عندهم شرك بلا شك، النصارى واليهود أشركوا. قالت اليهود عزهم الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى الثلاث. قال وأما بالنسبة للمساجد الأخرى فذهب مالك والمزني وهو المشهور عن أحمد إلى منع المشركين من دخولها، واستدل على ذلك بقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وذهب طائفة من أهل العلم للجواز، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه، وهو اختيار البخاري في صحيحه، فاستدل على ذلك حديث الباب. نعم، أدخلوه وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وبحديث أنس رضي الله عنه في البخاري دخل رجلا على جبل فأراخه في المسجد ثم عقله، ثم قال أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، الحديث فيه أنه أسلم. قال آمنت بما جئت به وأنا الرسول من ورائي من قوم، فدخله مشرك. وبحديث المسور بن مخرمة ومروان في صحيح البخاري في قصة الحديبية صلح الحديبية، فلما أسلم أبو بصير بعث المشركون رجلين يأتيان به، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الحليفة قتل أحدهما وفر الآخر حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من أحاديث قول الصواب واختيار شيخنا أبو الوادعي رحمه الله، لأن أصبح دليل واضح، أدلة واضحة في دخول المشرك المساجد. بقي ما تفسير الآية سيأتي. قال وما استدلال بقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فليس لهم فيها مأخذ، لأن الآية كما قال ابن كثير وقيل إن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ ويعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول الحرم، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن تجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. قلت فهذا المعنى هو الصواب في الآية، ويؤيد ذلك أن آياته نزلت في صلح الحديبية على الصحيح. وقد تقدم في الحديث أن المشرك فر من أبي بصير ودخل المسجد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية والله أعلم. ثم رأيت ابن حزم رجح هذا القول أيضا. لم بقية المساجد الصحيح جواز دخول المشرك فيها، ولكن لا يدخلها لعبث ولا لشيء يعني من شعائره أو ما شبه ذلك، أو يصور أو يفعل أمور محرمة، لكن إذا أدخل لينظر مثلا عبادة المسلمين ليسمع القرآن جائز، أو دخل ليسمع حلقة علم جائز أو ما شبه ذلك، بشرط أن لا نعم أن لا يكون نجسا نجاسا مع حسية حتى لا ينجس المسجد. قال مثلا الثاني وهل يشترط أن المسلمين في دخولهم، هل يشترط أن يأذن لهم المسلمين في دخولهم؟ نعم يشترط، قد أباح الشرع ذلك في حديث بصير أنهم فرر دخل المسجد بدنيا. قال اشترط ذلك الشافعي وجماعة من الحنابلة وذهب جمع من الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك والصحيح لحديث أبي بصير الذي تقدم وحديث أنس أيضا الذي جاء وأسلم. المسألة الثالثة هل يجوز أن يظهروا بعض شعائرهم في المسجد؟ قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى. قال وهل يلتحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام؟ من يجيب على السؤال؟ هل مسجد المدينة يلتحق بالحرم؟ نعم. لماذا؟ حديث الحديث الباب ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح فأما مسجد المدينة فالمشهور عندنا وعند الشافعية أن حكمه حكم مساجد الحل ولأصحابنا وجه أنه ملحق بالمسجد الحرام لأن المدينة حرم وهذا بعيد، فإن الأحاديث الدالة على الجواز إنما وردت في مسجد المدينة بخصوصه فكيف يمنع منه ويخص الجواز بغيره؟ أن الأدلة الواردة نفسها وردت في ذلك المسجد الذي استدلنا بها كلها في ذلك المسجد. إذا خشي أن يفعلوا شيئا يمنعهم، هو في الحقيقة جزيرة العرب نفسها ما يقر بها دخول هؤلاء، لكن لو دخلا مستأمنا بتجارة أو ما أشبه ذلك أو نعم أو كان بينهم وبين المسلمين عهد في بعض البلدان. نعم ما ينفع الوضوء أشفاد تضوير وهو كافر. يقول إذا كان القبر خارج المسجد في الصرح مبتعدا قريبا عن المسجد كذلك الصرح يلحق بالمسجد، حكمه حكم المسجد إذا كان متسقا به معدا للصلاة، أما إذا كان مفصولا عن المسجد أو لم يعد للصلاة فالصلاة داخل المسجد صحيحة. إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.